بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في محظور استلزام الاحتياط المتضمن للتكرار للعبث واللعب بأمر المولى. وناقش المصنف رحمة الله عليه هذا المحظور صغرويا وكبرويا، وهناك محاولات متعددة للإجابة عن كلا مناقشتي المصنف. أما المناقشة الصغروية فقد أجيب عنها بوجهين. تقدم الأول منهما، وهو ما يستفاد من بعض كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه. الثاني ما ذكره البعض من أن كون التكرار لداع عقلائي وإن نجح في رفع مشكلة العبث واللعب، ولكن يفتح أمامنا مشكلة أخرى، فهذا الجواب عن المناقشة الصغروية لصاحب الكفاية أفضل من الجواب الأول، لأن الجواب الأول اعتقد أن اللعب والعبث لداع عقلائي، والحال أن التكرار لداع عقلائي. ومع وجود الداعي العقلائي في التكرار ينتفي العبث. لأن العبث من سنخ السفه عليكم السلام، وهو لا يوجد مع الداعي العقلاء، بينما في هذا الجواب الثاني سلم أن وجود الداعي العقلائي يسد باب اللعب والعبث، باب اللعب والعبث، ولكنه يفتح أمامنا بابا آخر، وهو التنافي مع قصد القربة. فإن إتيان العباد حينئذ يكون لأجل الداعي العقلاء، ولكي تكون
العبادة عبادة لا بد أن تكون بداعي أمر المولى. واضح الإشكال الثاني؟ الإشكال الثاني سلم يعني، ولذا الإشكال الثاني أفضل من الإشكال الأول. الإشكال الثاني سلم أنه مع وجود الداعي العقلائي لا يوجد عبث ولعب، لكن عندنا مشكلة أخرى أنه لا تكون عبادة حينئذ، لأن العبادة ما يؤتى بها بداعي أمرها، والآن أنت أتيت بها بداعي الغرض العقلائي. هذا الإشكال ذكره شيخنا الأستاذ دام ظله في درسه، والجواب أنه ينبغي أن نفرق بين مقولتين. المقولة الأولى أن نأتي بالعبادة لداع عقلائي، والمقولة الثانية أن نكرر العبادة لداع عقلائي. ما يتنافى مع قصد القربة ما هو؟ هو الأول. وما ذكره صاحب الكفاية هو الثاني. فإن التكرار كان لداع عقلائي، فالعبد يريد أن يمتثل أمر المولى، ولكن يسلك سبيل الاحتياط لغرض عقلائي. فيكون نظير الاستئجار على ماذا؟ على العبادات. فكما أن أخذ الأجرة في العبادات النيابية لا يتنافى مع قصد القربة لكونه قد استؤجر على الإتيان بالصلاة بداع قربي، كذلك فيما نحن فيه، فإنه كرر العبادة لأجل امتثال أمرها، والداعي العقلائي يرتبط باختيار هذا الطريق، فلا منافاة حينئذ بين الداعي العقلائي وقصد التقرب إلى المولى. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بماذا؟ بالصغرى. فالمناقشة الصغروية لصاحب الكفاية تكون تامة. أما ما يرتبط بالكبرى، فالبعض
ذكر
أنه لا نفهم معنى محصل لما أفاده صاحب الكفاية.
طيب إذا أنت لم تفهم بل كغيرك فهم. هنا
تقريبه أن الإطاعة يمكن تصويرها على نحوين. النحو الأول الاتيان بالمأمور به،
هذا إطاعة، أمرني بصلاة الجمعة أتيت بالجمعة، هذا نوع من أنواع الإطاعة.
الثاني أن أقوم بعمل أحرز معه براءة الذمة. كما في موارد الاشتغال اليقيني المستدعي للفراغ اليقيني. إذا اتضحت هذه المقدمة فلنا الحق أن نسأل ما هو مقصود صاحب الكفاية من كون التكرار مستلزما للعب والعبث في كيفية الإطاعة لا في أمر المولى. ألم يكن هذا جواب صاحب الكفاية؟ أن التكرار ماذا يستلزم؟ يستلزم اللعب والعبث في كيفية الإطاعة لا في أمر المولى. فينبغي أن نطبق كلامه هذا على كلا نحوي الإطاعة. فلو أن المولى أمرني بصلاة الجمعة فأتيت بالظهر والجمعة،
هذا احتياط مستلزم لأي شيء؟
تكرار. فإن أريد من الإطاعة المعنى الأول أو النحو الأول فلا معنى لأن يقال إن ضم الظهر إلى الجمعة من كيفيات الإطاعة.
بل هو شيء
خارج عن الإطاعة،
بل ليس إطاعة،
لأن الإطاعة بالنحو الأول ما معناها؟ إتيان المأمور به. الإطاعة هو إتيان الجمعة، أما إتيان الظهر ماذا؟ ليس فيه إطاعة لأنه من كيفيات الإطاعة. ملتفت؟ هذا إذا أريد النحو الأول. وأما لو أريد النحو الثاني فإن إتيان الظهر أيضا ليس كيفية
من كيفيات الإطاعة. بل هو اتيان لفعل غير مأمور به في الواقع، على تقدير أن الواجب هو الجمعة. فلم نفهم معنى لكون التكرار من اللعب والعبث في كيفية الإطاعة، وعليه فلا يتم جواب صاحب الكفاية. هذه المناقشة أيضا لا ترد على صاحب الكفاية، وكالمناقشات السابقة ناشئة من عدم التدقيق في مقصوده. ولنضرب لتوضيح المطلب مثالين. المثال الأول أن يطلب المولى ماء فيأتيه العبد بمجموعة أكواب من ضمنها الماء، ويكون الباعث لاختيار هذا الأسلوب هو عدم المبالاة بأمر المولى. هذا الأسلوب يرجع إلى العبث والاستهزاء وإهمال أمر المولى، وله ارتباط وثيق بالأمر نفسه، ويكشف هذا الفعل عن عدم اهتمام العبد بأمر مولاه وعدم مبالاته به، وهذا هو ما يقصده صاحب الكفاية من العبث بأمر المولى. المثال الثاني أن يأمر المولى بإتيان الماء فيأتي العبد بمجموعة أكواب في ضمنها الماء، ويكون هذا العبد قد انبعث إلى إتيان هذه الأكواب لاهتمامه بأمر المولى، ولكن إنما اختار هذا الطريق لسبب ما عنده، وإن لم يكن عقلائيا، نظير ما لو أمره المولى بالصلاة فذهب إلى قلة جبل
وصلى هناك من دون داع. هكذا نوع من الامتثال يكون موجبا لاستهزاء العقلاء والمولى أيضا، ويلام العبد فيقال له هل شممت هذه الأكواب لتعرف الماء منها؟ ولكن لا يقال لهكذا عبد أنه يعبث بأمر مولاه. سيكون اتيان هذا الأسلوب طريقة وكيفية من كيفيات الإطاعة، وإن كانت هذه الكيفية إن لم تستبطن غرضا عقلائيا موجبة للضحك والاستهزاء، لكن ذلك لا يخرجها عن كونها كيفية من كيفيات الإطاعة، بالمعنى الثاني للإطاعة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالاحتياط المستلزم للتكرار. وكان الكلام بتمامه كما نبهنا على ذلك ناظرا إلى صورة تمكن المكلف من الامتثال ماذا؟ التفصيل. فإذا لم يكن متمكنا من الامتثال التفصيلي، فهنا صور. الصورة الأولى أن يكون متمكنا من الامتثال الظني التفصيلي، وكان هذا الظن من الظنون المعتبرة المشروط اعتبارها بعدم التمكن من العلم مطلقا بما فيه العلم ماذا؟ بما فيه العلم الإجمالي، كما لو قلنا بأن حجية خبر الواحد في الموضوعات مثلا مشروطة بعدم العلم مطلقا، فما هو حكم هذه الصورة؟ لا شك أن الامتثال الإجمالي يقدم على
الامتثال الظني التفصيلي، لأنه مع التمكن من الامتثال الإجمالي ينتفي شرط اعتبار الظن بحسب الفرد. واضح هذا الكلام؟ مثلا الآن لو كان تحديد القبلة اللي هو تشخيص موضوع يوجد بينة، قامت البينة على أن القبلة بهذا الاتجاه، وفرضنا أن حجية هذه البينة مشروطة بعدم التمكن من الامتثال حتى الإجمالي، فإذا كنت متمكنا فلا تصل النوبة إلى الحج. الصورة الثانية أن أتمكن من الامتثال الظني التفصيلي المعتبر بالدليل الخاص من دون أن يكون اعتباره ماذا؟ مشروطا بعدم التمكن من الامتثال الإجمالي. ما هو حكم هذه الصورة؟ لا شك حينئذ أنه يجوز للمكلف أن يسلك أي واحد من الطريقين شاء. والمحاذير المتصورة قد دفعناها، إذن في بينة تحدد لي القبلة وحجية هذه البينة غير مشروطة بعدم التمكن من الامتثال الإجمالي، فحينئذ يجوز لي أن أعمل بهذه البينة وأصلي إلى الجهة التي قامت عليها البينة، ويجوز لي ماذا؟ أن أصلي إلى أربع جهات، لأنه في الصلاة إلى أربع جهات أحرز الواقع، وفي الصلاة إلى الجهة التي قامت عليها البينة عندي حجة شرعية، فكلا الطريقين حينئذ ممكن. الصورة الثالثة أن لا يكون الظن قد قام على اعتباره دليل خاص، وإنما ثبت اعتباره بدليل الانسداد. واضح الكلام؟ لنفترض أن خبر الواحد في الموضوعات ما قام دليل على اعتباره، وأن أدلة حجية الخبر خاصة بخبر الواحد في الأحكام، ولو لم نعمل بخبر الواحد في الموضوعات يلزم الانسداد، ووصلت النوبة إلى دليل الانسداد. هذا يتصور على نحوين، لأن واحدة من مقدمات الانسداد ترتبط بالاحتياط، وصياغة هذه المقدمة على نحوين، إذ طارة يقال إن المكلف إن سد عليه باب العلم والعلم ونقطع أن
المولى لا يريد منا أن نعمل البراءة في كل شيء. فنأتي إلى مسألة الاحتياط، فإما أن نقول إن الاحتياط غير واجب، وإما أن نقول إن الاحتياط غير جائز. فإن قلنا إن الاحتياط غير واجب، فحينئذ يجوز للمكلف أن يعمل بالظن التفصيلي كما يجوز له أن يعمل بالاحتياط، فإن الاحتياط وإن لم يكن واجبا لكن مع الإتيان به يحصل العلم بفراغ الذمة. أما لو قلنا إن الاحتياط غير جائز، طب ليش يقولون الاحتياط غير جائز؟ إما لاستلزامه الإخلال بالنظام، وإما لكونه لعبا وعبثا بأمر المولى، فحينئذ ينحصر الامتثال بأي شيء؟ بالظن المطلق. وهذا هو مبنى من يقول لا يجوز للمتمكن من طريق الاجتهاد أو التقليد أن يحتاط. واضح الكلام؟ لأن الاجتهاد والتقليد بناء على الانسداد، وأحد مقدماته ماذا تكون؟ أن الاحتياط غير جائز، لأن في 5 أو 4 مقدمات على الخلاف بين الشيخ الأعظم والأخون في دليل الانسداد. واحدة من هذه المقدمات إما نقول الاحتياط غير واجب إذا كان مستلزما للعسر والحرج، إذا شيء المستلزم للعسر والحرج ليس محرما وإنما هو ماذا؟ غير واجب. أريد أن أوقع نفسي في العسر والحرج، ما في مشكلة. وإما أن نقول غير جائز لكونه مستلزما للإخلال بالنظام أو سائر المحاذير التي تقدمت. في هذه الصورة ينحصر الامتثال بأي شيء؟ بالظن الانسداد. هذا تمام الكلام في صور البحث، وبهذا يتم الكلام في مباحث القطع. نشرح في أي شيء؟ في مباحث الأمارات الظنية بعد التعطيل إن شاء الله. نقرأ الآن. يقول هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال، وأما إذا لم يتمكن إلا من الظن به كذلك، كذلك يعني تفصيلا، فلا إشكال في تقديم الامتثال الإجمالي على ماذا؟ على الامتثال الظني. إذا كان الامتثال الظني من أي نوع؟ لو لم يقم دليل على اعتباره إلا فيما إذا لم يتمكن من الامتثال الإجمالي. يعني لو كان دليل اعتبار الأمارة مشروطا بعدم التمكن من الاحتياط، حينئذ أيهما نقدم؟ الاحتياط، واضح. وأما لو قام على اعتباره، يعني على اعتبار الظن مطلقا، هذا لا تتوهم أن هذا من باب الانسداد بقرينة كلمة مطلقا، لا، هذا مطلقا في مقابل هذا الشرط، بأن البينة معتبرة وحجة سواء تمكنت من الاحتياط أم لم تتمكن، فحينئذ ماذا؟ يجوز أن يسلك كلا الطريقين، فلا إشكال في الاجتزاء بالظن، كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال إجمالي في قبال الظن. فلا إشكال في الاجتزاء بالظن، يعني ويجوز أيضا الاجتزاء بالامتثال الإجمالي، هذا انتهى. صورة ثالثة، كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في مقابل الظن إذا كان الظن معتبر بدليل الانسداد، لكن ماذا؟ بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط. أما لو كان من مقدماته بطلان الاحتياط وعدم جواز الاحتياط لاستلزامه العسر، لكن لا مطلق العسر، أي عسر؟ المخل بالنظام، لأن الإخلال بالنظام حينئذ يكون حراما، أو لأنه ماذا؟ يستلزم اللعب والعبث بأمر المولى، أو لأنه ليس من وجوه الطاعة والعبادة بل هو نحو لعب وعبث بأمر المولى، فيما إذا كان الاحتياط بواسطة التكرار كما توهم وتقدم سابقا، فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا لا إلى الامتثال الإجمالي بل إلى الظن التفصيلي. وعليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد والاجتهاد وإن احتاط فيها، لأن الاحتياط محرم إما لكونه مستلزما للإخلال بالنظام أو لكونه نحو من اللعب والعبث بأمر المولى، فيتعين عليه ماذا؟ إما أن يجتهد وإما أن يقلد. هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام، ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال، فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد، لأن عنوان المقصد السادس ما هو؟ الأمارات الشرعية والعقلية، الأمارات الظنية، ودخلنا في بحث القطع استطرادا لأنه أشبه بمباحث علم الكلام. يقول: وهو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات أو صح أن يقال، وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور، والحمد لله رب العالمين.